إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. أكرمنا بكرامة الإسلام وأنعم علينا بنعمة القرآن وشرفنا بأن جعلنا من أمة محمد خير الأنام. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة وأكرم خلق الله على الله. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين، إن الإسلام يطلب من أبنائه المسلمين أن يكونوا يدا واحدة وأن يكونوا قلبا واحدا وأن يعتصموا جميعا بحبل الله سبحانه وتعالى وأن لا يختلفوا أو يتفرقوا، لأن الاختلاف يؤدي إلى الضعف والمذلة والهوان. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالإسلام يريد من أبنائه أن يكونوا صفا واحدا وأن لا يتنازعوا أو يختلفوا، ويريد منهم أن يكونوا إخوة متحابين متوادين متعاونين متراحمين، أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. الإسلام يريد منا أن نكون جميعا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هكذا يقول الله تعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. هكذا ينبغي أن نستشعر هذه الأخوة دائما، وأن نحرص على أن نعرف ما يلزمها، أن نعرف حقوقها وأن نعرف مقتضياتها حتى نؤديها، لأننا
عندما نكون إخوة متحابين، هل الأخ يعادي أخاه؟ هل الأخ يظلم أخاه؟ هل الأخ يحارب أخاه أو يقتل أخاه؟ لا ينبغي، ليس هذا من الإسلام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يظلمه بأي لون من ألوان الظلم، وإنما يحرص على أن يقف بجواره إن كان مظلوما يساعده لكي يرفع عنه الظلم، وإن كان ظالما يمنعه عن ظلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه عن ظلمه فذلك نصر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا أكد هذا الكلام في مواطن كثيرة، في حجة الوداع، في خطبة يوم عرفة، وفي خطبة يوم النحر، وفي غيرها من المواطن. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤكد هذه الحقيقة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يحل لمسلم أن يسفك دم أخيه بغير حق، لا يحل له هذا، بل ينبغي أن يقف إلى جواره وأن يكون عونا له. ينبغي عليه إذا أخطأ أخوه المسلم ألا ينشر فضائحه، وألا ينشر أخطاءه وعوراته، وإنما يستر عوراته. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لأن الجميع يخطئ، كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، ليس هناك معصوم إلا الأنبياء. المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، لكن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا أخطأ أخوك المسلم فلا تفضحه ولا تنشر خطأه، ولا تبحث أنت عن أخطائه لكي تنشرها وتذيعها، وإنما عليك أن تنصحه. فالدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم ينصح أخاه المسلم، يدعوه إلى الخير، ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، لأنه إذا تركه ولم يأمره ولم ينهه توشك أن تغرق السفينة بالجميع. عندما ينتشر المنكر ولا أحد ينكر، فإن هذا يؤدي إلى هلاك الأمة، كقوم ركبوا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا الماء يصعدون إلى أعلى السفينة ويدلون بحبالهم الدلاء ويأخذون الماء. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني لو فعلنا هذا كان أصلح وأحسن وأسهل، هكذا ظنوا. فلو تركهم ركاب السفينة يخرقونها لغرقت السفينة بمن فيها، لكن لو منعوهم لنجا الجميع. هكذا إذا تركنا أهل الباطل ولم ننههم ولم نأمرهم ولم نذكرهم فإن المجتمع كله سيهلك. فإذا كنا مسلمين حقا ينبغي ألا نغفل عن الأخوة، الأخوة التي ينبغي أن تسود بيننا وأن تربط بيننا، فلا يظلم بعضنا بعضا، لا يسفك المسلم دم أخيه بغير حق، لأن هذا من أظلم الظلم ومن أكبر الكبائر أن يسفك الإنسان دم أخيه بغير حق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، لا يعتدي على ماله ولا يعتدي على عرضه ولو حتى بكلمة، لا يسيء إليه بأدنى إساءة، لا يشوه صورته ويذيع عنه الأخبار الكاذبة، فهذا كله لا يليق. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالمسلم يحرص على خير أخيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يؤمن إيمانا كاملا صحيحا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وأيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ويمنع عنهم الأذى الذي يحب أن يمنع عنه. هكذا المسلم الحق، المسلم الحق كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا. إذا كان المسلم يستشعر الأخوة نحو أخيه المسلم، لا يتجسس عليه لكي يعرف سرائره ويعرف عوراته ويذيعها، ولا يتحسس لكي يعرف أسراره وأخباره وأحواله، ولا يخاصمه ويعاديه، ولا تدابروا ولا تباغضوا، لا يفعل فعلا يؤدي إلى البغضاء، كأن يبيع على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه أو غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى التباغض. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، ينبغي أن نستشعر دائما هذه الأخوة وأن نعرف حقوقها. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر من هذه الحقوق فيقول فيما رواه الشيخان: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتلبية الدعوة، وتشميت العاطس. هذه حقوق، حق للمسلم على أخيه المسلم. إذا سلم فينبغي أن ترد عليه، والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تحيي بأحسن منها بأن تزيد، إذا قال لك السلام عليكم تقول: وعليكم السلام ورحمة الله. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيي بأحسن منها، فيكون لك أجرا إذا لقيت أخاك المسلم فسلم عليه. عرفته أم لم تعرفه؟ إذا كنت معه وحال بينكما حائل كمرور سيارة أو شجرة أو أي شيء ولقيته فسلم عليه، إذا دخلت على قوم في مجلس فسلم عليهم، فإذا انصرفت فسلم عليهم، تسلم على كل من يلقاك. عرفت أم لم تعرف؟ لأن في هذا فضل وخير وثواب كبير. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. شهر السلام يؤدي إلى التحابب، التحابب. وإذا تحاببنا فإن هذا يزيل الضغينة والكراهية من النفوس. إذا لقيت أخاك فسلمت عليه وصافحته وبششت في وجهه فإن هذا يؤدي إلى دوام الود وإلى دوام الحب بينك وبين أخيك. لذلك ينبغي على أن تسلم على كل من لقيته من المسلمين، كل من لقيت تسلم عليه. لا تسلم على معارفك فقط ولا على أصحابك فقط، وإنما تسلم على كل من تلقاه. إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك، يكون خيرا لك وبركة في بيتك. إذا دخلت وإذا خرجت في كل الأحوال، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، والله هو السلام ويحب السلام، والجنة دار السلام، والمؤمنون في الجنة تحيتهم السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الملائكة يسلمون بهذه التحية، فمن حق المسلم على أخيه المسلم رد السلام. وعيادة المريض أي زيارة المريض، لأنك عندما تزور المريض تذكره بالله، تذكره بالصلاة، تأمره بالخير، تنصح له، تذكره بما ينبغي عليه في مرضه. فزيارة المريض تذكرك أيضا بالله وبنعمة الله عليك إذ عافاك مما ابتلى به كثير من خلقه. فهذه الزيارة فيها خير. ولذا من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة أي في جناها حتى يرجع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض وكان يأمر بعيادة المريض، يقول عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني أي الأسير، فيأمر بعيادة المريض. كان يعود المريض حتى غير المسلم. عندما عاد غلاما يهوديا وجده يحتضر، قال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالغلام أخذ ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قبض. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه، الذي أنقذه بي من النار بزيارته وبدعوته صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يعود المريض، يعود المريض وأن يسلم على من يلقاه، وأن يتبع الجنازة، جنازة المسلم. إذا كنت تستطيع أن تتبعها فعليك أن تتبعها، فإذا لم تقدر على أن تتبعها تحرص على أن تحضر معهم حتى يتم تجهيزها والصلاة عليها. فإنك إذا ظللت حتى يصلى عليها رجعت بقيراط من الأجر، وإذا مكست حتى تدفن فإنك ترجع بقيراطين من الأجر. القيراط مثل الجبل العظيم، مثل الجبل العظيم. لذلك فاتباع الجنازة ثواب كبير، ثوابه كبير وفضله عظيم، وهو يذكر المؤمن بالآخرة، يذكره بالنهاية، يذكره بموقفه من الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما طال عمره ومهما امتد أجله لا بد من الموت وسكرته، ولا بد من القبر وضمته، ولا بد من العرض والحساب والسؤال. فالمسلم عليه أن يتذكر ذلك لكي يعد لكل سؤال جوابا، يعد الإجابة عن أسئلة عندما يسأله الملكان: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، يستطيع الإجابة. فعلينا أن نتذكر هذه الحقوق من حق المسلم على أخيه المسلم: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتلبية الدعوة. إذا دعاك أخوك المسلم وقدرت على أن تذهب لتلبية دعوته فعليك أن تذهب، ولو كان الداعي فقيرا، ولو كان سيطعمك خبزا وملحا، فعليك أن تلبي دعوته، لأن في هذا تطيب لخاطره، تطيب لخاطره، وتحقيق للألفة والمودة والمحبة بين المسلمين. لا يكن همك أن تذهب إلى وليمة فلان لأنه ذبح جملا أو ذبح عجلا أو ذبح كذا تتأكل وتشبع، لكن تلبي دعوة الفقير قبل دعوة الغني، تلبي دعوة الفقير وتذهب إليه، ولا تتكبر ولا تأنف أن تذهب إلى أي إنسان يدعوك ما لم يكن هناك منكر وأنت تعجز عن منعه أو إزالته، فإن لك ألا تذهب. لكن إذا كنت تستطيع أن تغير المنكر أو تنهى عنه فأجب الدعوة وانهى عن هذا المنكر أو امنع هذا المنكر إذا كنت تقدر على ذلك. فتلبية الدعوة من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه الكبر أن يذهب لتلبية أي دعوة. يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع هو الكوارع، الحافر بتاع البهيمة. لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبل. يعني يقبل الهدية من أي إنسان فقير ويذهب لترضية أي إنسان تلبية لدعوته. فهكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ومن حق المسلم على أخيه المسلم تشميته إذا عطس، يعني إذا عطس وقال الحمد لله، تشمته بأن تقول له: يرحمك الله، يرحمك الله، ويرد عليك قائلا: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يقول: غفر الله لنا ولكم. فتشميت العاطس من حق المسلم على أخيه المسلم، من حق المسلم على أخيه أن يبذل له النصيحة، كما في حديث مسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له. إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصح له، تكون ناصحا مخلصا أمينا، لا تغشه ولا تقدعه، فمن غش المسلمين فليس منهم، ولكن تخلص في النصح، لأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا طلب أخوه النصيحة فعليه أن يخلص في بذل النصيحة له. وإذا استنصحك فانصح له، عليك أن تحرص على أن يكون هناك الود بينك وبين أخيك المسلم. إذا كان عاصيا ادعو الله له، وادعوه إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله، وذكره بالله، ولا تقنطه ولا تيأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك أن تدعوه إلى الخير، تدعوه برفق وبحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فتدعو أخاك، تدعو أخاك إلى الخير، وإذا كان أخاك قد ارتكب إثما تلتمس له المعاذير، إذا كان قد أخطأ في حقك سامحه واعف عنه، والله تعالى يحب العافين عن الناس. إذا كان أخاك بينك وبينه شيء فأعف عنه، ولا يكن في صدرك غل من ناحيته ولا شحناء ولا بغضاء ولا ضغينة. فالمؤمن صدره لا يحمل الحقد ولا الضغينة على أحد، لا يحمل الضغينة. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك، يغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاح. مشرك والمشاحن الذي في قلبي الشحناء والضغينة والبغضاء، فعليك ألا يكون في صدرك شيء نحو أحد من المسلمين، لا يكن في صدرك شيء. إذا كان أخاك مخطئ، كل الناس تخطئ، إذا كان بينك وبينه شيء اسعى في الصلح، فالصلح خير. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لذا لا ينبغي أن يكون هناك بين المسلمين ظلم، لا ينبغي أن يكون هناك عداوة، لا يحل لمسلم أن يرفع السلاح في وجه أخيه، لا يحل هذا، لا يحل، بل لا يحل له أن يروع أخاه، جرى الترويع أو تخويفه بالسلاح لا يحل، بل إن الأصل نهى أن يأخذ الشخص متاع أخيه لا جادا ولا لاعبا، يعني تخفي عنه شيء من ملابسه أو حذاءه أي شيء لكي تضحك معه، نهي عن ذلك. بل إن من أدب الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة في سفر فلا يتناجى اثنان منكم دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزن. يعني ثلاثة ماشيين في سفر، فتأخذ واحد وتحدثه حديث سر بينك وبينه كده، وتترك الثالث. طبعا الثالث عندما يعني يجد نفسه وحيدا لا أحد يكلمه سوف يظن ظنون، ربما يظن أنه ليس ثقة وليس أمين وليس محلا لكي تتحدثوا أمامه أو كي تكشفوا أسراركم أمامه، أو قد يسيء الظن ويظن أنكم تتآمرون عليه أو تدبرون له مكيدة أو نحو ذلك. لذلك يراعي أحوال المسلمين، فيقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل من أجل أن ذلك يحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى المسلم عن أن يحتقر أخاه المسلم، يقول: لا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا تحتقره؟ لأنه فقير وأنت غني، من الذي أغناك ومن الذي أعطاك ومن الذي رزقك؟ تحتقر لأنه دميم وأنت حسن، من الذي أعطاك هذا الحسن؟ من الذي أعطاك هذا الجمال؟ من الذي أعطاك هذه الصحة التي أنت فيها؟ من الذي أنعم عليك؟ الله تعالى لو شاء لحرمك مثل ما حرم هذا، لو شاء لأذهب عنك النعم. فينبغي أن تكون شاكرا لأنعم الله، فلا تحتقر أحدا ولا تسخر من أحد من خلق الله، لا تغتاب أحدا من المسلمين ولا تتتبع عوراتهم وزلاتهم، ولا تسعى في الفساد وتمشي بين الناس بالنميمة. فكل هذه الأمور ليست من الأخوة، تتنافى مع الأخوة التي أمر بها الإسلام: إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمدك اللهم ربنا حمدا كثيرا، ونشكرك شكرا جزيلا يليقان بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه للناس كافة هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، ونحن نرى ونسمع ما يتعرض له وطننا من فتن ومن دسائس ومن مؤامرات ومن أمور تجعل الإنسان في حيرة. هل هذه الأمور من الأخوة؟ وهل هذه الأمور مما يحبه الله؟ وهل هذه الأمور مما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ إن الناس أصبحوا لا هم لهم إلا الأكل والشرب والشهوات وهذه الأمور. كم من أزمات حدثت في عصور التاريخ المختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبيت طاويا، لا يجد من الدقل وهو رديء التمر ما يملأ به بطنه، وكثيرا ما كان يصبح فيسأل أهله عن طعام فيقولون ما عندنا طعام، فيقول فإني صائم. وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، خبز الشعير ما شبع منه 3 أيام متتالية. كان إذا شبع يوما جاع يوما. وكان عليه الصلاة والسلام راضيا شاكرا لله سبحانه وتعالى. وكذلك كان أصحابه كانوا يعانون من الفقر ومن الجوع ومن البلاء، ومع هذا صبروا ولم يمنعهم ما هم فيه من الفقر ومن الشدة من أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يعملوا لإعلاء كلمة الله سبحانه. في عهد عمر بن الخطاب وهو إمام الزاهدين وإمام العادلين حدثت مجاعة عظيمة في المدينة، وظل الناس أياما طويلة لا يجدون طعاما، لا يجدون لا دقيق ولا سمن ولا شيء مما يحتاجونه في بيوتهم. ظلوا أياما حتى جاع الناس، وكان الخليفة عمر يجوع مثل ما يجوعون، ويرفض أن يأكل طعاما إلا مثل ما يأكل الناس. يجمع الطعام ويدعو الناس ويأكلون ويأكل معهم كواحد منهم، وكان لا يأكل إلا الزيت والخل. ظل على هذا أيام طويلة حتى جاءت القوافل وجاء الفرج من بلاد المسلمين وانتهت هذه الأزمة. فالأزمات التي تمر بالمسلمين ليست هذه بدعة، بل إن التاريخ لا يذكر لنا أنه حدث في مصر في القرن الرابع من الهجرة أن جفت مياه النيل، لم يأتي الفيضان وهلك الزرع وهلك الضرع، الزرع نجف والبهائم ماتت والحيوانات ماتت والناس جاعوا حتى أكلوا القطط والكلاب، حتى يعني كان كاد يأكل بعضهم بعضا من شدة ما كانوا فيه من المجاعة ومن الفقر ومن الأذى، حتى فرج الله عنهم. فينبغي أن ننتظر الفرج من الله وأن نؤمل الخير. هذه الأمور التي تحيط بنا من الفتن والشدائد ينبغي أن ننظر فيها وأن نتأملها. ما أسباب هذه الشدائد وهذه الأزمات وهذه البلايا التي تحيط بنا؟ ينبغي أن نوقن أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فإذا كنا نعاني من كثرة البلاء فهذا من ذنوبنا ومن أعمالنا، من أعمالنا يسلط الله علينا، من ذنوبنا نعاقب، نؤتى من قبل ذنوبنا. ومن أعظم الذنوب عدم التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والإصرار على معاصي الله، الإصرار على التعامل بالربا، والإصرار على فتح الخمرات وانتشار المنكرات والموبقات. هذه كلها من الذنوب التي تمتلئ بها البلاد. فكيف تمتلئ حياتنا بالذنوب ونرجو ما عند الله من الخير والفرج والبركة؟ إنما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله إنما ينال بطاعته. لذا إذا أردنا الخير لأنفسنا ولمجتمعنا، إذا أردنا الخير لبلدنا، فعلينا أن نعود إلى الله وأن نرفع أيدينا بالدعاء. فلا يرد البلاء إلا الدعاء. علينا أن نمد أيدينا بالتوبة إلى الله، فالتوبة هي أساس كل خير وفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علينا أن نكثر من الاستغفار، فالاستغفار سبيل كل خير، بل إنه سبيل القوة والفوز والفلاح. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بالاستغفار، بالاستغفار نزداد قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. علينا أن نتوب إلى الله بأن نتخلص من الذنوب، وأن نعود إلى الله بصدق، بأن ندعو إلى تطبيق شرع الله، وأن نحكم فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتوب إلى الله بأن نكثر من الذكر ومن الدعاء ومن الأعمال الصالحة، وخاصة ونحن في أيام طيبة مباركة، ونحن في شهر شعبان، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الشهر فيكثر من الصيام فيه، كان يصومه كله، يصومه إلا قليلا، إلا قليلا، وكان يكثر من الصيام فيه. وعندما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه يرفع العمل إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأي الأعمال ترفع منا إلى الله؟ ماذا نفعل؟ ماذا عملنا من الصالحات؟ ماذا قدمنا من الأعمال الصالحة التي ترفع لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة؟ ترفع معاصينا وسيئاتنا وإصرارنا على سفك الدماء، وإصرارنا على انتشار الفساد، وإصرارنا على تخريب البلاد وإفساد العباد. يرفع هذا إلى الله سبحانه، ثم نرجو من الله الخير، ونرجو من الله البركة، ونرجو من الله التوفيق. كلا كلا، الله سبحانه وتعالى جعل قواعد، قواعد ينبغي أن نسير عليها. النصر والتوفيق له قواعده وله أسبابه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهل أقمنا الصلاة؟ الكثير من المسلمين أصبحوا لا يعبؤون بالصلاة، الشباب الآن أصبحوا يسهرون حتى الفجر وينامون من غير أن يصلوا الفجر، وينامون ولا يصلون لا فجر ولا صبح وربما لا ظهر، إذا صلى يجمع الصلوات كلها في اليوم والليلة مرة واحدة، وقد لا يصلي إذا حدثه أحد لا يستمع لحديثه، لا يوقر كبيرا ولا يرحم صغيرا ولا يقدر أحدا. لماذا؟ أين أخلاق الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء الآن أصبحوا يهانون وأصبح الناس عنهم معرضون، الناس انصرفوا عن مدارس العلم وعن سماع العلم إلى سماع الأخبار وسماع السياسة والحديث الذي لا يفيد ولا يجدي ولا يغني فتيلا. ينبغي أن نرطب ألسنتنا دائما بذكر الله وبتلاوة كتاب الله وبالدعاء إلى الله وأن نعمل الأعمال الصالحة، عسى الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس، إن روح القدس يعني جبريل عليه السلام، نفث في روحي، يعني ألقى في نفسي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته، ما عند الله لا ينال بمعصيته. نحن نريد البنزين ونريد السولار ونريد الخبز ونريد كذا ونريد العدالة ونريد زيادة المرتبات ونريد ارتقاء رخص الأسعار ونريد، من الذي يملك هذه الأمور؟ إنها الله سبحانه وتعالى، وما عند الله لا ينال بالمعاصي وإنما ينال بالطاعة، ما عند الله إنما ينال بطاعته. إذا لزمنا الطاعة الله تعالى يرزقنا من حيث لا ندري، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. إذا لازمت الاستغفار وداومت على الاستغفار واتقيت الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واعملوا خيرا تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، اعملوا الخير تجدوا الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وتجدوا نتيجة هذا الخير في الدنيا، في الدنيا الحياة الطيبة لا تتحقق إلا بطاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاتقوا الله أيها المسلمون وبادروا بالتوبة إلى الله قبل أن تموتوا، بادروا بالتوبة إلى الله قبل أن يأتيكم الموت بغتة. فإذا جاء أحدهم الموت يقول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، فيقال له: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فيا عباد الله اعملوا لآخرتكم فالآخرة خير وأبقى. الآخرة هي دار الخلود وهي دار البقاء، السعادة كلها إنما هي في الآخرة، والسعادة كلها إنما هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. فاعملوا لآخرتكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإن متاعها قليل، ومهما طال عمر الإنسان فلا بد من لقاء الرحمن. فحاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم ربكم، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة. تعرفوا إلى الله في الرخاء يعرفكم في الشدة، وكونوا مع الله يكن الله معكم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم تب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين. اللهم وفقنا لأن نعمل صالحا ترضاه، واكتبنا في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن والمحن، ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اجعلنا مخلصين لك، اللهم اجعلنا مطيعين لك، اللهم اجعلنا أهلا لمعونتك ونصرك وتأييدك. اللهم اصرف عنا من السوء والبلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم. اللهم اصرف عنا السوء وجنبنا السوء. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيد أعداء المسلمين في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أيد المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم نجهم من عدوهم. اللهم مكن لهم وقوهم وأيدهم وانصرهم يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعلي راية الإسلام في كل مكان. اللهم أعلي راية الإسلام في كل مكان. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك غفور رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.